بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير، وموضوع درس اليوم هو الآية 13 والتي بعدها، لكن لارتباطها بالآية التي قبلها نستهل الدرس بتلاوة هذه الآيات الكريمات بصوت الأخ أبي الفضل فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
بارك الله فيك. نعم شيخ الجلال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
بارك الله عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين. الآية هذا فيه ذكر الزمان ثم عقبها بذكر ما يقع من الإنسان في هذا الزمان، فهي تذكر بسورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقسم تعالى بالعصر وهو الزمان إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل ما يعمله الإنسان في هذا الزمان يكتب عليه ويلزم به كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقد أورد ما يشبه الآية الأولى وجعلنا الليل والنهار آيتين، أورد قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. موضوع درس اليوم هو قراءة تفسير الآية 13 وما بعدها من سورة الإسراء. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال وطائره هو ما طار عنه من عمله كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من خير وشر يلزم به ويجازى عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال من يعمل سوءا يجز به. قال والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره ويكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لطائر كل إنسان في عنقه. قال ابن لهيعة يعني الطيرة. قال الحافظ ابن كثير: وهذا القول من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث غريب جدا، والله أعلم. ولا أرى يعني غرابة أو مخالفة، لأن ابن كثير يفسره بتفسير ابن عباس ومجاهد وغيرهما أنهما طار عن الإنسان من عمله من خير وشر. وابن لهيعة ذكر الطيرة وهي ما يتشاءم منه العبد ويظن أنه سبب ما نزل به من سوء، بينما الذي نزل به مما يكره هو من عمله وهو مما طار عنه. قال: طائركم معكم، أين ذكرتم؟
قل أنتم.
قل
أنتم قوم مسرفون.
نعم،
بل أنتم قوم مسرفون.
بل أنتم قوم مسرفون. فقول ابن لهيعة هو من هذا المعنى، وهو أحد أفراد المعنى، ولعل الحافظ ابن كثير يستنكر قصره على الطيرة، بينما هو يعم جميع ما عمله الإنسان من خير وشر ما طار عنه. وقوله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، قال ابن كثير رحمه الله: أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا، أو بشماله إن كان شقيا. منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولهذا قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت، ولم يكتب عليك غير ما عملت، لأنك ذكرت جميع ما كان منك. ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه. لأنك ذكرت جميع ما كان منك ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي. قال ابن كثير: وقوله ألزمناه طائره في عنقه، إنما ذكر العنق لأنه عضو لا نظير له في الجسد، ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه، كما قال الشاعر: اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة. قال قتادة عن جابر بن عبد الله عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كذا رواه ابن جرير. وقد رواه الإمام عبد بن حميد رحمه الله في مسنده متصلا، فقال: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طير كل عبد في عنقه. هذا ما يؤيد قول ابن لهيعة. وقال: مع أنه أحد أفراد الله ما يطير عن الإنسان من عمله. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب جل جلاله اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. قال إسناد جيد قوي ولم يخرجوه. وقال معمر عن قتادة ألزمناه طائره في عنقه قال ألزمناه عمله ونخرج له يوم القيامة قال نخرج ذلك العمل كتابا يلقاه منشورا. قال معمر وتلى الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قائل. يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك، يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة، حتى تخرج يوم القيامة يعني أعماله كتابا تلقاه منشورا حتى تخرج يوم القيامة، أو حتى يخرج يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الآية. قال قد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. هذا من حسن كلام الحسن رحمه الله تعالى. قال يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أعد الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين، يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وطائره هو ما طار عنه من عمله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد من خير وشر يلزم به ويجازى عليه. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
ما يزنون الله يهديهم.
وقال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يذكر الحافظ طرف الآية لأنه يكتب للحفاظ يعني للتذكير بها: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. وقال تعالى:
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال: إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال: من يعمل سوءا يجز به. والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره.
حتى الطيارة من عمله محفوظة عليه. نعم.
ويكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء. وقال الإمام أحمد: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لطائر كل إنسان في عنقه. قال ابن لهيعة: يعني الطيرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا القول من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث غريب جدا.
يعني كأن يخشى أن يكون قول ابن لهيعة قصر لمعنى الحديث على الطيرة فقط. نعم. فعلا
والله أعلم
فعلا لا يقصر، هذا أحد أفراد المعنى. وهذه طريقة السلف الصالح، تختلف العبارات وهي ليس اختلافها اختلاف مضادة ولكنه اختلاف تنوع.
وقوله: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا. منشورا
أما من أوتي كتابه
سوف يحاسب حسابا يسيرا.
وفي سورة الحاقة
فيقول: هاقم
أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. أي نعم إلى آخره. نعم. أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا. نعم. يعطى بشماله من وراء ظهره. نعم.
قوله منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره. قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولهذا قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت، لأنك ذكرت جميع ما كان منك ولا
ذكرت
جميع ما كان منك ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه. وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي. وقوله: ألزمناه طائره في عنقه، إنما ذكر العنق لأنه عضو لا نظير له في الجسد، ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه، كما قال الشاعر: اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة. قال قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة،
يعني لا عدوى بنفسها ولا طيرة بنفسها، وإنما الله سبحانه وتعالى يجعلها سببا لانتقال المرض، يعدي بها المرض، والله يفعل بسبب وبغير سبب. لا عدوى ولا طيرة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه،
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كذا رواه ابن جرير. وقد رواه الإمام عبد بن حميد رحمه الله في مسنده متصلا، فقال: حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال:
والطيرة هي ما أمضاك أو ردك، هي ما أمضاك أو ردك. إذا سمع، يعني إذا خرج، كانوا في الجاهلية إذا خرج فسمع كلاما حسنا ارتاح له مضى في حاجته، وإذا سمع كلاما سيئا تشاءم منه ورجع عن حاجته. هذه هي الطيرة، الطيرة ما أمضاك أو ردك. ولكن الذي يتكل على الله عز وجل لا يلتفت إلى مثل هذا، بل يعزم ويتوكل على الله، والله سبحانه وتعالى يكفي من توكل عليه. نعم.
عن جابر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طير كل عبد في عنقه. وقال الإمام أحمد قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يوم ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. قال ابن كثير رحمه الله: إسناد جيد قوي ولم يخرجوه. وقال معمر عن قتادة: ألزمناه طائره في عنقه، قال: عمله. ونخرج له يوم القيامة، قال: نخرج ذلك العمل كتابا يلقاه منشورا. قال معمر: وتلى الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفته ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، الآية. قال:
قد الحسن: والله
قد عدل والله من جعل حسيب
من جعلك حسيب
نفسك. هذا من حسن كلام الحسن رحمه الله.
نعم شيخ عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا ولا تدخل المسجد، وما تدخل المسجد الحائض، ما تجلس تجلس من وراء، ولا في داعي. نعم.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وطائره هو ما طار عنه من عمل.
وطائره
هو ما طار عنه من عمله. كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من خير وشر يلزم به ويجازى عليه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال: إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال: من يعمل سوءا يجز به. والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره، يكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء. وقال الإمام أحمد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لطائر كل إنسان في عنقه.
نعم،
حسن، جزاك الله. قال ابن لهيعة: يعني الطيرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا القول من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث غريب جدا، والله أعلم. وقوله: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا. قوله منشورا أي مفتوحا يقرأه وهو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة.
ولو ألقى معاذيرة يعني حاول يستر على نفسه، سترة. يحاول أن يعتذر ويحاول أن يستر على نفسه، ومع ذلك هو مقر ويشهد على نفسه. نسأل الله العفو والعافية.
آمين. ولهذا قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت، لأنك ذكرت جميع ما كان منك، ولا ينسى أحدا شيئا مما كان منه. وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب أمي.
كل أحد يقرأ كتابه سواء كان كاتبا أو أميا بقدرة الله عز وجل.
وقوله: ألزمناه طائره في عنقه.
ومن هذا كل مؤمن سواء كان أميا أو كاتبا يقرأ ما كتب بين عيني الدجال كافر. نعم يقرأه كل كاتبا أو أمي.
نعم. وقوله
وهذا نعم
فضل.
نعم
وقوله ألزمناه طائره في عنقه إنما ذكر العنق لأنه عضو لا نظير له في الجسد. ومن ألزم بشيء فيه
أوثق شيء أن يعني أوثق ما يكون الشيء أن يجعل في العنق ما يضيع مثل القلادة. نعم يطوقه. نعم
ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه كما قال الشاعر اذهب بها اذهب بها طوقتها
طوق الحمام
طوق الحمام. حسن. قال قتادة عن جابر بن عبد الله
طوق الحمامة في عنقها هذا الشاهد.
قال قتادة عن جابر بن عبد الله عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كذا رواه ابن جرير. وقد رواه الإمام عبد بن حميد رحمه الله في مسنده متصلا فقال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طير كل عبد في عنقه. وقال الإمام أحمد قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب جل جلاله أختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت قال ابن كثير رحمه الله
كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
قال ابن كثير رحمه الله إسناد جيد قوي ولم يخرجوه. وقال معمر عن قتادة ألزمناه طائره في عنقه قال عمله ونخرج له يوم القيامة قال نخرج ذلك العمل كتابا يلقاه منشورا. قال معمر وتلى الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك
بسطت
لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا
حتى تخرج يوم القيامة هذه الصحيفة كتابا تلقاه منشورا.
نعم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الآية قد عدل والله من جعل
من جعلك حسيب
نفسك هذا من حسن كلام الحسن رحمه الله
تعالى. طيب الشيخ حسن اقرأ اليوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وطائره هو ما طار عنه من عمله كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من خير وشر يلزم به ويجازى عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال من يعمل سوءا يجز به. والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره ويكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء. وقال الإمام أحمد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لطائر كل إنسان في عنقه. قال ابن لهيعة يعني الطيرة. وهذا القول من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث غريب جدا والله أعلم. وقوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا. منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولهذا قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت لأنك ذكرت جميع ما كان منك ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه.
لأنك ذكرت جميع ما كان منك
ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه. وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي. وقوله تعالى ألزمناه طائره في عنقه إنما ذكر العنق لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له في الجسد ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه كما قال الشاعر اذهب بها طوقتها طوق الحمامة. قال قتادة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
يعني
قال
العنق لا ليس له عنقين لا نظير له. اليد له يد أخرى والرجل له رجل أخرى وهكذا يعني. لكن العنق ليس له عنق آخر. وإذا وضع الشيء في عنقه يعني استمكن منه. كذلك الدابة إذا أردت أن تقودها تضع في عنقها المقود أو الرشن. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كذا رواه ابن جرير وقد رواه الإمام عبد بن حميد في مسنده متصلا فقال حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة عن ابن الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طير كل عبد في عنقه. وقال الإمام أحمد قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب جل جلاله اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد قوي ولم يخرجه. وقال معمر عن قتادة ألزمناه طائره في عنقه قال عمله. ونخرج له يوم القيامة قال نخرج ذلك العمل كتابا يلقاه منشورا. قال معمر وتل الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. هذا من حسن كلام الحسن رحمه الله.
بارك الله فيك. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا أسأل أول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول لو خرجت من البيت وجدت الجو فيه غبار أو كان هناك هواء جاف أو ضباب فتركت الخروج ورجعت إلى البيت فهل هذا من الطيرة؟ طبعا ليس من الطيرة. إذا خرجت ووجدت مانعا أو خشيت على نفسك أو خشيت على مالك أو أي نعم وجدت أن الجو غير مناسب فرجعت لهذا هذا ليس من الطيرة. الطيرة هي يعني أن تعلق عقيدتك على شيء موهوم. مثلا تسمع أحد يقول يا نجيح فتسر وتمضي أو تسمع أحد يقول يا خاسر فبمجرد ما سمعت هذا الكلام ترجع. هذا أمر موهوم يعني توهمت في نفسك شيء ظننت في نفسك شيء وهو باطل فصدقت الباطل لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى يدفع مثل هذا بالتوكل على الله فالله على كل شيء قدير. لكن إذا كان وجدت مثلا يعني الجو غير مناسب للسيارة في رياح عاتية أو فيه أمطار ثم رجعت هذا أمر معلوم سببه وليس من الطيرة. يقول إذا كان شخص في مرض معدي فهل أخذ حذري منه أو حذري منه؟ نعم فر من المجذوم فرارك من الأسد. فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل مع المجذوم هذا يعني حادثة عين تدل على آية من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن الشيء لا يعدي بنفسه لكن الله سبحانه وتعالى كما في العادة جعل مثل هذه الأمراض المعدية الجذام وغيره أنها بأمر الله عز وجل تنتقل من شخص إلى شخص وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى. لما سأل أعرابي عن هذه العدوى البعير تكون فيه النقبة فتجرب الإبل جميعها قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول. هو كله بأمر الله إذا كانت العقيدة سليمة وأن الأمر كله بيد الله وأخذت بالأسباب وأبعدت يعني عن الأسباب. مثلا وقع الطاعون في بلد فلا تقدم إليه وتعود. لما قيل لعمر أفرار من قدر الله قال نفر من قدر الله بقدر الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله. آمين. ما حكم صبغة الشعر للنساء؟ ما في بأس إذا كانت المرأة يعني تصبغ شعرها تزينا لزوجها ولا تدلس بهذا يعني ربما تكون مخطوبة فتدلس يعني التدليس والغرر هو الذي لا يجوز.
وهل تمنع من صحة الوضوء إذا كانت الصبغة مثل الحنة أو مثل الكتم لا يمنع وصول الماء إلى الشعر وإلى البشرة فلا بأس، لكن إذا كان شيء له جرم يمنع وصول الماء فهذا لا ينبغي. هل يجوز تعدد القيام في أداء العمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة، وفي حجة الوداع ما خرج إلى التنعيم ولا خرج من معه إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، فقط هي عائشة لعذر نزل بها. هذا السؤال اللي أول ما ورد يقول هل والدي الرسول صلى الله عليه وسلم أحياهما الله ثم مات على الإسلام؟ كونه أحياهما الله لو حصل لنقل نقلا صحيحا، والله على كل شيء قدير، فهذه دعوة يدعيها الجهلة، لأنه لو كان هذا الحادث صحيح هذا مما تتوافر الهمم على نقله، لا يعني همم المسلمين وهمم النقل وهمم تتوافر على نقل مثل هذا، لأن هذا حدث ليس عاديا، فلو حصل لنقل بشكل يفيد العلم اليقيني، لكن لما لم ينقل علم أن الله سبحانه وتعالى لم يفعل. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال في النار، فولى الرجل حزينا فناداه قال أبي وأبوك في النار. وفي شأن أمه صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزار قبرها وبكى وأبكى من معه. اللهم صل وسلم على رسوله. هذا كله يدل أي نعم على ما ذكر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم منهي عن الاستغفار للمشركين. قال كيف يجمع بين حديث أن المدينة تنفي خبثها وكون المدينة يسكنها من هو مخالف لمنهج السلف؟ أي نعم المدينة تنفي خبثها، أولا هذا الحديث له سبب، أعرابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فكأنه استوخم، اجتوى المدينة لم يطب له المقام فيها، فطلب من النبي أن يقيله البيعة، طبعا يريد أن يكفر، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يأذن له في الكفر؟ فلما لم يأذن خرج بدون إذن، خرج مرتدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي خبثها، أما كون يسكنها من هو مخالف لمنهج السلف سوف يخرجون إذا خرج الدجال منها، إذا طلع الدجال وسمعوا به يخرج من المدينة كل منافق ومنافقة، حتى يعني يستوحش من كان في المدينة من قلة من بقي، فهكذا تنفي خبثها لا شك في آخر الزمان. الأسماء الشرعية للمدينة النبوية كانت تسمى في الجاهلية يثرب، ثم يعني أبدلت بأسماء شرعية طيبة، المدينة النبوية كما قلت طيبة، الدار، وهكذا، هذا الذي يحضرني الآن من أسمائها. نسأل الله حسن الجوار وحسن الخاتمة، لا تكثرون علي خلاص. هل يجوز مصاحبة النصارى والتسامر معهم وتهنئتهم وتعزيتهم؟ ما هو الداعي لهذا؟ يعني هذا الفعل يدل على الرضا بملتهم، فينبغي نعم لا بأس أن تتألف قلوبهم من أجل الدخول في الإسلام إذا لم يكونوا محاربين ولم يكونوا صادين عن الدعوة إلى الله، فكونك تحسن إليهم وتتألف قلوبهم وتبين لهم فساد ما هم عليه من العقيدة لعل الله أن يهدي أن يهدي بهذا الأسلوب يهديهم بهذا الأسلوب فلا بأس. حكم رش إيش البرفانات التي بها كحول وهل تؤثر في صحة الصلاة؟ هذا يعود إلى يعني أصل، وهو هل الخمر نجسة؟ ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول نجسة ومنهم من يقول ليست بنجسة، وهذا هو الراجح، لأن الخمر حين حرمت سفكت في السكك فجرت بها سكك المدينة ولم ينبه على هذا، وكثير منهم يمشي حافيا فيمشي على، فلو كانت نجسة لحصل تنبيه على هذا، فدل على أنها ليست نجسة. وليس كل محرم نجس، ليس كل محرم أكله أو شربه يكون نجسا. هذا جاهل الأخ اللي أعطاني السؤال الأخير هداه الله، يقول طبعا يسلم ورد عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول والدا النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغهما الدعوة وماتا قبل الإسلام، فكيف الحكم عليهما أنهما من أصحابه؟ أنا ما حكمت، اللي حكم النبي صلى الله عليه وسلم. تبي تصير أحسن من النبي؟ اللهم صل وسلم. النبي هو الذي حكم عليهما، وكلمة لم تبلغ ما دو ما عندك علم، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما لم نعلم ما قال هذا الكلام. فينبغي أن نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو الذي أخبرنا بهذا، من أين لك أن تقول هذا الكلام؟ يعني هل ستكون أشفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعلم من رسول، أو أنصح من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أوصل وأبر من النبي؟ اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرجو الدعاء، نسأل الله أن يهدينا وإياك وأن يلزمنا وإياك كلمة الحق في الرضا والغضب، ويثبتنا وإياك على الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم. أي قلت إنه يكتب على جبين الكافر، هذا كافر، كيف يعرف هذا الكتابة بالقلم؟ أنا قلت يعني يقرأ الكاتب وغير الكاتب ما كتب على يعني جبهة الدجال أو جبين الدجال، كاف فراء كافر، يقرأها كل مؤمن، هذا الذي قلته. بينما الذي تذكره أنت، نعم الدابة إذا خرجت تسم كل إنسان بعمله، يعني تسم الكفار بأنهم كفار، حتى أن الشخص يهرب منها فإذا أدركته كبر يصلي، تقول الآن فتخطمه، ولهذا يتبايعون الثوب بينهم ويقول اشتريته من ذلك المخطم، يعني أن بعد خروج الدابة ووسمها للناس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.